أبي. السلام عليكم.
عليكم السلام.
أريد سيارة.
حاضر.
وأنا يا أبي أريد كمبيوتر.
حاضر.
أبي محمد رامي.
سأكلمه.
أبي أريد أن أذهب إلى الحمامات.
حاضر.
أبي سيارة.
حاضر.
أبي أبي.
نعم.
أريد أن ألعب كرة قدم.
يا عرفي إننا هدف.
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
أبتي
أعطني جزعا للوقت.
يا أبتي مشاعري غالية. يا أبتي القدوة. يا أبتي المصارح. يا أبتي الواقعية. يا أبتي أختي. يا أبتي
الرحمة والحنان.
يا أبتي المكافأة. يا أبتي القسوة. يا أبتي كيف يعالج الخطأ.
لا ينبغي أن يجعل تصحيح الأخطاء سيفا يحطم به الوجه. أضرب لك هذا المثل وأسوق لك هذه القصة الواقعية. منزل جديد وأثاث جديد بدل فيه الرجل جل ماله وتعد فيه حتى أصبح بيته زهرة في رواقته وحسنه وجماله. ثم ذهب بالزوجة فرأت هذا البيت فأصابها من الفرح والسرور الشيء الكثير. ثم انتقلوا إلى هذا المنزل وذهب الرجل إلى دوامه صباحا وترك في المنزل زوجته وأطفال. فقام أحد الأطفال ورأى هذه المناظر الجميلة وبعبث الأطفال وشقاوة الأطفال أخذ السكين وبدأ يلعب بهذه الأثاث. فخرق كنبا هنا وأفسد كرسيا هنا حتى جاء الأب من عمله فما دراه. وجد أن هؤلاء الأطفال عبثوا بأثاثه أيما عبث. فغضب من ذلك وأمسك بأكبرهم فربطه بيديه ورجليه بالحبال وأوثقه. فظل هذا الطفل يبكي ويبكي ويتوسل ولكن دون جدوى فإن الغضب أحيانا يعمي ويصم. جاءت الأم تحاول أن تفك أسر ولدها فقال لها أبوه إن فعلت ذلك فأنت طالق. وظل هذا الطفل يبكي ويبكي حتى أعياه البكاء فاستسلم إلى ما يشبه النوم العميق. وفجأة بدأ جسمه يتغير ويتحول الى اللون الازرق. فخاف الاب وفك اسار الطفل ثم وجد انه في غيبوبه فحمله الى المستشفى سريعا. وبعد فحوص سريعه قرر الاطباء انه لا بد من كسر اطراف يديه ورجليه حيث ان الدم تسمم وفي حاله وصل هذا الدم الى القلب فانه قد يموت. وقرروا فعلا عمليه النثر ووقع عليها الاب وهو يبكي ويصيح. وكانت المصيبة حينما خرج الطفل من هذه العملية فكان ينظر إلى أبيه ويقول
أبي أبي أعطني يدي ورجلي ولا أعود مرة أخرى إلى مثل هذا العمل.
إنها عقوبة على المبالغة في العقاب والقسوة التي تجعل الكثير من الأطفال ليس لهم شخصية. لماذا؟ لأنه أصبح لا يستطيع أن يعمل شيء يخافون يعني أو يخافون من لا. يجب أن تجعل للطفل شخصية وإذا عاقبته يجب أن يكون عقابك في حدود العقل والمنطق والمصلحة ولا تستسلم إلى دوافع الغضب.
تسجيلات التقوى تقدم
رسالة
يبعثها ابن إلى أبيه
يبلغها الشيخ محمد بن عبد الله الدويش.
نستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد وعنوان هذا الدرس يا أبتي وهو الدرس 16 من هذه الدروس التربوية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيها الخير والبركة. اعتدنا أن نسمع كثيرا معشر الإخوة في مجالسنا إن أبناء هذا الزمان قد تغيروا، وإن أبناء هذا الزمان يختلفون عن سابقيه، وقد كان الأبناء سابقا وكانوا كذا وكانوا كذا، لكننا لم نسمع يوما من الأيام إن آباء هذا الزمان قد تغيروا. ولست أريد أن أسبق الأحداث فأصدر حكما من الذي يتحمل المسؤولية الكبرى والأساس، ولكن لا أشك أنه من الظلم ومن المجازفة ومجانبة العدل أن نتحدث عن الأبناء وعن تغير الأبناء وعن تغير شباب هذا الزمان الذين تغيرت أخلاقهم وعباداتهم ولم يعرفوا يتعاملوا مع الناس وصاروا يميلون إلى اللهو واللعب إلى غير ذلك من هذا الكلام الذي يردد كثيرا في المجالس. لكننا نحتاج ومعذرة إلى أن نقول آباء هذا الزمان قد تغيروا أيضا. وها هنا وقفات قبل أن نبدأ هذا الحديث. أولا، إن الحديث عن الآباء لا يعني أن نضعهم في قفص الاتهام أو قاعة المحاكمة أو أن نواجه الأب في قائمة طويلة من التهم والأخطاء التربوية. إنما القضية ابتداء وانتهاء محاولة للوصول إلى وضع أفضل ومستوى أعلى في التربية. ثانيا، لن نتحدث في هذه الدقائق عن نظرية تربوية شاملة ولا عن أسس تربية الابن، ولأن هذا قد يضيق عنه هذا الوقت، ولن نتحدث عن أهمية تربية الأبناء فهي مرحلة أحسب أن قد تجاوزناها أو أن الكثير قد تجاوزها وصارت الحاجة إلى معالجة أساليب التربية والغوص فيها، فقد أدرك الجميع من جراء أخطائهم أو من جراء ما يسمعون أدرك الجميع ضرورة التربية وأهمية تربية الأبناء. إنما المقصود في هذه المحاضرة هو إلقاء الضوء على بعض التصرفات الخاطئة التي تقع من الآباء تجاه أبنائهم. ثالثا، الكثير من الآباء يدرك مسؤولية التربية وخطورة إهمال الابن، ومصطلح تربية الأبناء مصطلح واضح له دلالة محددة عند الجميع، وإن كانوا يختلفون في فهمها وإن كانوا يختلفون في تفسيرها. إنما ما ينبغي أن نعيه هنا أن مجرد إدراك أهمية تربية الأبناء أو ضرورة تربية الأبناء لا يعني بالضرورة الوصول إلى الطريق الصحيح ولا حتى إلى جزء من الطريق الصحيح. فكم نرى ممن يمارس قتل المعاني التربوية في ابنه ويقتل شخصية ابنه بكل ما فيها، بل نراه يكون سببا مباشرا في انحراف ابنه وغوايته، كل هذا بحجة التربية وأن التربية تقتضي ذلك. رابعا، إن هذا الحديث لا يعني أن الأب هو وحده المسؤول الأول والأخير، ولا يعني كذلك أن نقف موقف المحامي عن الابن، إنما الأب بدون شك يتحمل جزءا من المسؤولية. ولا يعني أيضا كونه لا يعنينا من الذي يتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية، أهو الأب أم هو الابن، وهي قضية أحسب أنها قضية جدلية فلسفية أكثر من أن تكون قضية عملية. ونحن ينبغي أن نكون عمليين وأن نطرح ما نحتاج إليه. فالنقاش الطويل من الذي يتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية، أهو الأب أم الابن، أتصور أنه نقاش جدلي فلسفي لن يترتب عليه كبير عمل. إنما السؤال الذي يجب أن نطرحه ونطرحه بجد ووضوح هو ما الأخطاء التي يقع فيها الآباء، وما الأخطاء التي يقع فيها الأبناء، وما الدور المرتقب من الآباء والدور المرتقب من الأبناء. أتصور أن مثل هذا التساؤل وأن مثل هذا الطرح لهذا السؤال هو الذي قد يوصلنا إلى نتيجة عملية وخطوة إيجابية. خامسا، إن حديثنا هنا لا يعني أن هذا شأن الجميع وأسلوب الكافة، بل هناك من يجيد التربية ويحسن التوجيه وهو مثال للأب الواعي. سادسا، سرد هذه الأخطاء لا يعني أيضا أن كل أب يحوي هذه الأخطاء جميعا، فالأول له نصيب من هذا الخطأ، والثاني له نصيب آخر، والثالث كذلك ومستقل ومستكثر، بل لعل هذه الأخطاء قد لا تجتمع في أب واحد. ومن ثم فإنك أخي الأب حين تعرض هذه القائمة على نفسك فتفتقد منها عناصر كثيرة، لا يعني بالضرورة أنك قد بلغت الغاية في التربية، فافتقاد عنصر أو آخر أو ثالث أو رابع غاية ما فيه أنها عقبة اجتزتها وتجاوزتها وبقيت أمامك عقبات عدة. وكمحاولة للتجديد في صياغة الموضوع، أردت أن أصوغ الموضوع على شكل رسالة يبعثها ابن إلى أبيه ويحدثه عن بعض الأخطاء التربوية التي يرى أن والده كان يقع فيها تجاهه. ويبدأ الابن رسالته كالتالي، وأقول قبل أن أبدأ الرسالة إنني عندما أتحدث هذا الحديث فإنها لست رسالة أوجهها إلى أبي رحمه الله، فقد فقدته صغيرا ولو رأيته لما عرفته، فلا يعني هذا الحديث أني أوجه الرسالة إلى أبي. أسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويعينني على ما بقي من بره، إنما أتخيل ابنا من الأبناء أو شابا من الشباب يريد أن يبعث رسالة إلى والده يحدثه فيها عن بعض الأخطاء التربوية. يا أبتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أدام الله علينا وعليكم نعمة الإسلام والصحة والعافية. أحييك يا أبتي بتحية أهل الإسلام، تحية المحبة والمودة، تحية من لهج قلبه بالتوقير والحب لك ولسانه بالثناء عليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أبتي، أذكرك مع إشراقة كل شمس وغروبها، أذكرك مع إقبال الليل وإدبار النهار، حين أسافر وحين أقيم، حين أحل وحين أرتحل، فمحياك لا يفارق ناظري وذكراك لا تزول عن خاطري. يا أبتي، كم هي عظيمة آلاؤك علي، وكم هو جميل إحسانك لي، ولن أستطيع إحصاء أفضالك أو عد محاسنك، فأنت الذي تفتحت عيني على رؤياه وتحملت المشاق من أجلي. يا أبتي، لقد قرأت في كتاب الله عز وجل حوارا بين إبراهيم وأبيه، وفي كل كلمة يقولها لأبيه يصدرها بقوله يا أبتي، فأحببت أن يكون هذا عنوان رسالتي إليك يا أبتي.
واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا.
معاذ الله يا أبتي أن أضع نفسي موضع إبراهيم وأضعك موضع أبيه، أو أن أتحول إلى موجه لك ومعلم. يا أبتي لقد عشت مرحلة من العمر مضت بما فيها، مرحلة غفوة وصبوة، ثم من الله علي بالهداية، وجلست طويلا أفكر تفكيرا طويلا فيما مضى وأعانيه. فقررت بعد طول تفكير، وجزمت بعد طول تردد، أن أسطر لك هذه الرسالة لأتحدث معك بكل صراحة، وأخاطبك بكل وضوح، فأصارحك ببعض ما أرى أنه كان لا ينبغي تجاهي من أساليب تربوية. وأنا أجزم بإذن الله أنك قادر على تجاوز هذه الأخطاء تجاهي أولا وتجاه إخوتي ثانيا. إن المصارحة ضرورة يا أبتي، والتهرب من الواقع لن يجلي ثماره غيرنا. يا أبتي لا يدر في بالك أبدا أن ما أذكره عنوان نقص قدرك لدي، أو دليل ضعف محبتك عندي، أو مبادئ عقوق حاشا لله. وإني وحين أسطر هذه السطور لازلت أدعو لك في صلاتي، وما تركت موطنا أتحين فيه الإجابة، وأظن أنه مواطن الإجابة إلا خصصتك فيه بدعوة خالصة صادقة. ولا زال لساني يفيض بالثناء عليك والاعتراف بالجميل. أسأل الله أن يعينني على برك وأداء حقك. وقد تطول فصول هذه الرسالة يا أبت، لكن ذلك خير من أن تطول فصول المعاناة، وسيكثر سرد الأخطاء، لكن ذلك أولى بحال من أن يكثر الندم والتحسر على الإهمال.
هكذا شأن التربية.
يقول الله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
فيخاطبنا الله يا أبتي أن نساهم في وقاية أنفسنا ووقاية أهلنا من عذاب الله عز وجل. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: حافظوا على أبنائكم في الصلاة وعودوهم الخير فإن الخير عادة. يقول ابن القيم رحمه الله: قال بعض أهل العلم إن الله سبحانه يسأل الوالد عن ولده يوم القيامة قبل أن يسأل الولد عن والده، فإنه كما أن للأب على ابنه حقا فللابن على أبيه حق. فكما قال الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، قال تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، قال علي بن أبي طالب: علموهم وأدبوهم. فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء غاية الإساءة. وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا. كما عاتب بعضهم على العقوق فقال: يا أبتي عققتني صغيرا
فعققتك كبيرا وأضعتني وليدا فأضعتك شيخا. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. وقال الغزالي: الصبي أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة ساذجة خالية من كل نقص وصورة، وهو قابل لكل ما نقش ومائل إلى كل ما يمال به إليه، فإن عود الخير وعلمه نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة أبواه، وكل معلم له ومؤدب، وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك. وكان الوزر في رقبة القيم عليه والوالي له. وإلى هذا أشار أبو العلاء في قوله: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجا ولكن يعلمه التدين أقربوه. وها هو ابن باديس: يا أبتي، يقول: إن الفضل يرجع أولا إلى والدي الذي رباني تربية صالحة ووجهني وجهة صالحة ورضي لي العلم طريقة أتبعها ومشربا أرده، وقاتني وعاشني وبراني كالسهم وحماني من المكاره صغيرا وكبيرا. فهكذا نشأ الرجال وهكذا خرج المصلحون. يا أبتي،
هدف الحياة.
كثيرا ما تحدثني يا أبتي حديثا مستفيضا عن المستقبل، حديثا ألمس منه الحرص وحرارة العاطفة. ابني، اجتهد في دراستك لتتفوق بإذن الله فتحصل على الشهادة العالية والوظيفة المناسبة. لقد كنت تحدثني عن النجاح، عن بناء المنزل، عن الزواج، عن الأولاد، عن الوظيفة، حتى اختزلت أهداف الحياة لتصبح هذا الهدف الوحيد والمراد الأهم والأساس. لكني يا أبتي لم أسمع منك يوما من الأيام حديثا عن دوري في الحياة، لم أسمع منك يا أبتي هذه الكلمة: يا بني اجتهد لتكون أهلا لأن تخدم أمتك وتساهم في نصرة دينك. يا بني لقد ابتعد الناس عن شرع الله وأعرضوا عن معينه الصافي، فالأمل فيك يا بني أن تعد نفسك وتبني ذاتك لتكون أهلا للمشاركة في إنقاذ الأمة. لطالما تمنيت يا أبتي أن أسمع منك هذه الكلمة، لكني لم أسمعها منك ولو مرة واحدة. ألا ترى يا أبتي أن هدف الحياة أعلى وأسمى من مجرد حطام الدنيا، من مجرد حطام الدنيا الفاني؟ ويؤسفني يا أبتي أن أقول إني نشأت وترعرعت والدنيا أكبر همي، فلأجلها أدرس وأتعلم وأعمل، وحتى طلب العلم الذي أسلكه غرست في نفسي أن طلب العلم إنما هو وسيلة لتحصيل الحياة في الدنيا. لقد حفظت يا أبتي مما حفظته في عمدة الأحكام حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود عليه السلام: لأطوفن الليلة على 100 امرأة أو 99 كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. لقد كان الهدف عند نبينا سليمان عليه وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة والتسليم، لقد كان الهدف عنده أن يخرج شبابا وأبناء يجاهدون في سبيل الله عز وجل.
الإهمال.
ألا تشعر يا أبتي أن واجب التربية يفرض على المربي المتابعة لابنه ومعرفة مدخله ومخرجه؟ فما نصيبك أنت يا أبتي من ذلك؟ إنك لا تعرف أحدا من أصدقائي اللهم إلا عن طريق الصدفة. أما أين أذهب وكيف نقضي أوقاتنا وماذا نمارس، فهذا ما لا تعلم عنه شيئا. إن هذا السلوك التربوي والذي يكون دافعه الإهمال أو الثقة المفرقة أحيانا، إن هذا السلوك يريح الابن ويفتح له الباب على مصراعيه، ولكن نهايته يا أبتي لن تكون محمودة العاقبة ولا مطمئنة النهاية. إنني حين أدعوك يا أبتي إلى المتابعة والملاحظة فلست أدعوك أن تكون كوالد زميلي في الفصل والذي يحدثني عن نفسه يا أبتي أن والده يفرض عليه رقابة صارمة فلا يسمح له بالخروج من المنزل ويشك في تصرفاته ولا بد أن يراه في المسجد، وإلا فهذا يعني أنه لم يؤدي الصلاة، ويقوم بتفتيش غرفته الخاصة، وأحيانا يتصنف على مكالماته الهاتفية. وتصور يا أبتي أنه قد قام بقياس المسافة بين منزله وبين المدرسة ليعرف هل سار بسيارته إلى شيء آخر. إن هذا الأسلوب يا أبتي يخرج ابنا محطما لا يثق في نفسه ولا يتعامل مع الآخرين، وحين تتاح له الفرصة فسينطلق دون قيد أو وازع، فحين ينتقل إلى الجامعة ويجاوز القرية فسينفتح على عالم لن يجيد التعامل معه، بل افترض أن والده قد مات فماذا ستكون حاله بعد ذلك؟ فالتوسط هو سنة الله في الحياة يا أبتي، فالإهمال أمر مرفوض، والرقابة الصارمة والقسوة هي الأخرى مرفوضة كذلك.
مفهوم الصداقة.
جليس السوء كنافخ الكير كما شبهه صلى الله عليه وسلم، وليس من وصف أبلغ من هذا الوصف. لقد كنت يا أبتي تنهاني فعلا عن جليس السوء، لكني اكتشفت فيما بعد أن مفهوم جليس السوء يحتاج إلى تحرير وتحديد. لقد سألتني عن صديقي محمد فقلت لك إنه ابن فلان، فقلت نعم الرجل والده فقد كان صاحبا لي وخيرا، وكأني يا أبتي سوف أصاحب والده، ومحمد يا أبتي من أسوأ الشباب الذين صحبتهم، وأبناء خالي كانوا لا يقلون عنه سوءا، وقد كان لهم عظيم الأثر علي في مقتبل حياتي، ومع ذلك فقد كانت قرابتهم هي المؤهل الوحيد لديك لتزكيتي. إن القرابة يا أبتي ومعرفة والد الصديق ليست معيارا في صلاحه ولا مؤهلا في أن ترضاه صديقا وجليسا لي.
السيارة
يا أبتي لا أنسى ذلك اليوم الذي سلمتني فيه مفتاح السيارة ومعه بعض الوصايا العاجلة، لقد فرحت بها وقدرت لك الموقف في حينه، وكنت أقدم لك ما يرضيك للحصول على هذا المطلب، وبعد أن تقدم بي العمر اكتشفت يا أبتي أنه كان الأولى أن يتأخر هذا القرار. معذرة يا أبتي إن قلت لك إنك اشتريت السيارة استجابة لضغط أمي وإلحاحها أولا، وثانيا لأكسيك أمور المنزل وحاجات الأهل. إن من حقك يا أبتي أن تبحث عما يرضي ابنك، ومن حقك تجاه ابنك وواجبه نحوك أن يكفيك مؤنة المنزل وأعباءه، ولكن ذلك كله يا أبتي ينبغي ألا يكون على حساب التربية. نعم أقولها يا أبتي وبكل أسف، لقد كنت قبل أن يهديني الله أذهب بسيارتي إلى حيث ما لا يرضي الله دون أن يعلم أبي أين أذهب أو حتى والدتي، وما اعترافي يا أبتي لأني أتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية إلا أني أعتقد أن من أعطاني السيارة في ذلك الوقت يتحمل جزءا لا يقل عما أتحمله أنا.
وسائل الله
يا أبتي من الذي أحضر جهاز التلفاز في البيت وبعده جهاز التلفاز وأخيرا صحن الاستقبال؟ من الذي سمح لي باقتناء المجلات الهابطة والأغاني الساقطة؟ أليس أبي؟ ويطالبني بعد ذلك بالاستزان بالجد في الدراسة والتفرغ لها وقد تاه قلبي في أودية وشعاب أخرى لا تخفى عليك يا أبتي. ألا ترى أن الأولى يا أبتي هو ذكر مساوئ هذه الأجهزة والتحذير منها والنهي عنها بدلا من تأمينها أو السماح باقتنائها؟
الدراسة وصلاة الفجر.
لقد حفظت يا أبتي من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يتخلف عنها إلا منافق، وأبي يوقظني لصلاة الفجر أحيانا ولكنه لا يزيد على أن يوقظني بكلمة واحدة ثم ينصرف، وكم من مرة تخلفت عن الصلاة فلم أسمع منه كلمة عتاب، وأما الإجازة فأنت تعلم متى كنت أصلي صلاة الفجر فيها. أما حين تخلفت يا أبتي عن الدراسة فتعلم ماذا صنعت معي. أترضى يا أبتي أن يقول الناس عنك إن الصلاة أقل شأنا وأهون قدرا لديك من الدراسة وأمور الدنيا؟ اسمح لي يا أبتي إن قلت إن صنيعك يشعر الناس بذلك. وكم كنت أتمنى أن تصنع كما يصنع والدي جارنا محمد، فهو يحدثني عن والده حيث كان يوقظه ويصطحبه معه في المسجد سوية، وذات يوم لم يستيقظ فدعاه والده وقال له: أي بني، لقد تخلفت عن الصلاة وأنت تعلم شؤم ذلك وخطورته، وجدير بك يا بني أن تسأل نفسك ما الذي دعاك لهذا العمل؟ فإن كان تأخرك في النوم فلعلك من الغد أن تنام مبكرا، فإن أدركت السبب استطعت أن تصل إلى الحل والعلاج. أرجو أن تفكر مليا يا أبتي في هذه التربية العالية التي أتمنى أن أكون قد تلقيتها.
حين اكتشفت الشرارة
لا زال في خاطري وهاجسي يا أبتي موقفك حين اكتشفت أول مظهر من مظاهر الانحراف عند أخي، وكان ذلك بالطبع عن طريق الصدفة وبعد وقت طويل. أتذكر يا أبتي كيف كان موقفك؟ كلمات لاذعة كالعادة وتأنيب قاسٍ، وما هي إلا أيام، وكأن شيئا لم يكن حتى استمرأ أخي ما هو عليه وألف الفساد. ما رأيك يا أبتي لو كان البديل أن جلست معه جلسة خاصة وفتحت له قلبك وسألته المصارحة؟ ما السبب ومتى ولماذا؟ أتعرف عواقب هذا الطريق؟ وماذا أستطيع أن أعينك به؟ وهذا كله مع قدر من الحزم والجدية. ألا ترى أن هذا البديل قد يكون أنجع وأن هذا الحل قد يكون أولى؟
التعليم.
أعتقد يا أبتي أن التربية أبعد مدى من مجرد الأمر بالصلاة والنهي عن المنكرات، والتي حتى لا نسمعها إلا بلغة أعلنت المقاطعة السامة مع الرفق والحكمة. أليس من حقي يا أبتي عليك أن تأخذ بيدي لوصية بالغة أو موعظة مفيدة أو تعليم مسألة من مسائل العلم مما أحتاج إليها؟ لقد قرأت يا أبتي في كتاب الله عن لقمان الذي آتاه الله الحكمة ووصيته الجامعة الفذة لابنه:
وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إنسكم إثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
وكم كنت أتمنى أن أتلقى منك مثل هذه الوصية يا أبت. أخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت. الحديث. قال مصعب ابن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: كان سعد يعلمنا خمسة يذكرهن عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. رواه أبو يعلى في مسنده بإسناد صحيح. وقال إسماعيل ابن محمد ابن سعد ابن أبي وقاص: فها هو محمد بن سعد رضي الله عنه قد ورث هذا المعنى من والده سعد. يقول إسماعيل بن محمد: كان أبي يعلمنا المغازي والسرايا ويقول: يا بني إنها كرف آبائكم فلا تضيعوا ذكرها. يا أبتي. قال ابن سحنون في كتابه آداب المعلمين عن القاضي الورع عيسى بن مسكين أنه كان يقرئ بناته وحفيداته. قال عياض: فإذا كان بعد العصر دعا ابنتيه وبنات أخيه ليعلمهن القرآن والعلم. وكذلك كان يفعل قبله أسد بن الفرات بابنته أسماء التي نالت من العلم درجة كبيرة. لقد كان السلف يا أبتي يعنون بتعليم أبنائهم وتوجيههم، ومن ثم حفظ لنا التاريخ الوصايا الكثيرة التي تلقوها من آبائهم. روى الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع أن إبراهيم بن الحبيب بن الشهيد قال لي: أبي ائت الفقهاء وتعلم منهم وخذ من أدبهم وأخلاقهم وهديهم، فإن ذاك أحب إلي من كثير من الحديث. وحين سافرت يا أبتي في رحلة مدرسية مع أستاذي عشت فيها جوا أستذكر طيفه وأستعيد خياله كل يوم، فكنت أسمع التوجيه والموعظة والتأديب والفائدة والوصية من أستاذي بلغة التعليم والتربية مما كنت لا أسمعه من أبي وللأسف. ومما حفظته في المدرسة يا أبتي: عود بنيك على الآداب في الصغر كيما تقر بهم عيناك في الكبر، فإنما مثل الآداب تجمعها بعنفوان الصبا كالنقح في الحجر.
يصلح حين يقبل.
حين كنت أقدم الشاي يوما للضيوف وأسمع بالطبع ما يدور بينكم من نقاش كان يهمني بدرجة كبيرة، لأنه كان حديثا يدور حولنا معشر الأبناء. وصدمت بتعليقه: يكبر حين يصلح. هكذا الشباب، قد كنا هكذا في الصغر حتى هدانا الله. وقلت في نفسي: نعم، تقول كنا كذلك، لأنك للأسف يا أبتي لا تعلم ماذا نصنع ولا تدري ماذا نمارس، ولو علمت بذلك لكان لك منطق آخر ولغة أخرى. وقد تساءلت بمرارة يا أبتي عن هذا المنطق: يكبر حين يصلح، فمن يضمن لك ذلك؟ ولم لا يكون البديل يزداد إغالا في السوء والانحراف حين يكبر؟ ثم هل تضمن له أن يكبر يا أبتي؟ أتذكر قبل شهرين حين توفي اثنان من زملائي تغمدهم الله برحمته، وبعدهم بأسابيع توفي اثنان كذلك، ولم تتصور أن ابنك لم يكون كهؤلاء فيتخطفه الأجل قبل الموعد الموهوم الذي تنتظر أن يتوب فيه.
أزمة الثقة.
أجد يا أبتي فرقا شاسعا بين ما ألقاه منك من تعامل حين أكون مع الناس وبين ما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال الغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا يا رسول الله، لا أؤثر بنصيبي منك أحدا. فتله، أي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. روى الشيخان: يا أبتي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه: من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، ومثلها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. فوقع في نفس ابن عمر: يا أبتي، أنها النخلة، وكان أصغر القوم فاستحيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها النخلة. فحين خرج مع أبيه قال له ما كان في نفسه، فقال له أبوه: لئن كنت قلتها أحب إلي من كذا وكذا. لقد تجرأ ابن عمر يا أبتي أن يحدث أباه بما دار في نفسه، ولو كنت مكانه لما تجرأت على ذلك. وشجعه أبوه أن يقول هذه الكلمة، وفي الوقت نفسه لم يعاتبه على أن لا يكون قالها. كنت أقرأ في التاريخ يا أبتي عن سيرة أسامة بن زيد رضي الله عنه، وعبد الله بن عمر، والأرقم بن أبي الأرقم، وعلي بن أبي طالب، وغيرهم من كباب الصحابة الذين كانت لهم أدوار محمودة في تاريخ أمتهم. وفكرت يوما من الأيام أن أتطلع لأكون مثلهم وأقتدي بهم، لكني وجدت أن أبي قد رباني أني لست مؤهلا إلا لإيصال الأهل للسوق وإحضار الخبز للمنزل، وحتى الفاكهة لست مؤهلا لشرائها من السوق فضلا عن الذبيحة وما فوق ذلك. ومع ذلك لست مؤهلا لاستقبال الضيوف أو الجلوس معهم إلا حين أقدم القهوة والشاي فقط، وعلي حين ذلك أن أعلن الصمت المطبق إلا ما يكون استفسارا عن أمر يصدر لي من والدي. ألا ترى يا أبتي أن هذا قد أدى إلى طمس الثقة بنفسي حتى أصبحت أشعر أني لست مؤهلا لأي دور في الحياة.
مشاعري غالية.
أتذكر يا أبتي حين كان الضيوف لديك فأحضرت الشاي وتعثرت في الطريق، أتذكر كلمات التأنيس أمام أعمامي وأقاربي؟ إن كنت نسيتها فإن الصافع ينسى ما لا ينساه المفقود. وهل تتصور يا أبتي أنني أنسى حين قدمت إليك وقد أخفقت في امتحان الدور الأول في حين نجح إخوتي، وفي مجلس قريب من المجلس نفسه، فلقيت من الانتقاد والسخرية منك ما لقيت؟ وهل تريدني أن أنسى ذلك التأنيب القاسي الذي وجهته لي أمام زملائي وأصحابي؟ بل أحيانا يا أبتي تحملني ما لا أحتمل. ففي ذات مساء أمرتني أن أحضر الطيب للضيوف، فذهبت إلى أمي فوجدته لم ينته باب، وعدت إليه. ألم يكن البديل يا أبتي عن التأنيب لي ولأمي الذي واجهته منك حين ذاك؟ ألم يكن لك بديل عن هذا الأسلوب؟ أوليس الأولى أن تقدر في نفسك أنه لما ينتهي بعد، وهب أنه تأخر لدقائق معدودة، وماذا في الأمر؟ أعتذر لك يا أبتي عن الاستطراد في هذه الأمثلة لأقول لك بعد ذلك: ألا تتصور أنني إنسان؟
من فضلك اقلب الشريط.